اللهم كان مؤبد على عذابكم اجمعين وعلى اللهم وفقنا للعلم والعلم الصالح وصلى على النبي الصالح المقدمة في مبادئ التقييم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول مصطلح المبدأ مبادئ التقييم بالخصوص، وقلنا بأن المبدأ والمبادئ عبارة عن المعلومات في القضايا. مبادئ الأقيسة في الأقيسة تكون معناها القضايا، مبدأ في القياس يعني قضية القياس، مبادئ القياس يعني قضايا القياس. مثل هذا الكلام تقدم في الجزء الثاني حول مبادئ القياس، طبعا بلحاظات مختلفة تختلف عما نحن فيه. فقلنا بأن القضيات لا يجب أن يطلب فيها الدليل والحجة، هذا الكلام متقدم على الكلام، ومعنى أنه لا يطلب فيها الدليل والحجة معنى أنه أننا في تكوين قياس معين أو في بحث عن مطلوب معين يجب أن نقف عند قضايا نسلم بها بديهية أو بالتالي تعود إلى البديهيات حتى يحصل القياس. والسبب في هذا الأمر أن مواد القياس، مواد الأقيسة دائما مواد القضايا، مواد الأقيسة إما أن تكون يقينية نستغني فيها عن الدليل والحجة، وإما أن تكون كسبية تعود إلى قضية بديهية نستغني فيها كذلك عن الدليل والحجة. وإلا لو كانت مقدمات الكسر الكلام متقدم إلى الذكر، لو كانت مقدمات القياس مثلا صغر القياس أو كبر القياس قضايا غير كسبية، فنحتاج إلى أن نقيم الدليل على إثباتها حتى نلزم نطلع نتيجة القياس. صغر القياس ليس في يقينية، ليس في بديهية، ننتقل منها إلى قضية أخرى، تلك القضية أيضا لا بد من إقامة الدليل والبرهان عليها، هذه أيضا متوقف على قضية أخرى، قضية أخرى لا بد أن نقيم على الدليل والبرهان وهكذا. معناه بالتالي يلتمل كما يقولون التسلسل الذي ليس له نهاية، فهو باطل. علمنا يا أخي، لأن العلم متوقف على هكذا، يعني أمور وقضايا أولية في الذهن هي التي تفسر القضايا الكسبية، أو قل مرد القضايا الكسبية وأصلها هذه القضايا الأولية البديهية الموجودة في الذهن. وما لم تكن هناك قضايا بديهية نقف عندها علم لا يحصل في الإنسان. على هذا الأساس قال بأن مبادئ الأقيسة مواد القياس عن القضايا التي يتكون منها كل قياس لا يجب أن تطلب بدليل وحجة، ولو أن كل مادة طلبت بدليل وحجة للازم التسلسل أو للازم عدم حصول العلم للإنسان. على هذا الأساس المقدمات التي تقف عندها والتي نقف عندها أخوانكم قضايا التسبية تعود إلى قضايا نقف عندها تستغني عن الدليل والحجة، أو هي في نفسها المهم أن القضايا المكونة للقياس قضايا نستغني فيها عن إقامة الدليل، إما لأنها في نفسها قضية بديهية يقينية نسلم بها، أو أنها آلت إلى قضية بديهية يقينية سلمنا بها. وهي مقدمات القياس عادة لا بد أن تكون قضايا كما يقولون يقينية مسلم بها. على هذا الأساس مبادئ المطالب دائما، مقدمات القياس دائما، قضايا مسلم بها بعبارة أخرى بديهية كثير يعني مسلم بها، يقينية لا بد أن تكون هكذا، وبه يترتب القياس. وعلى هذا الأساس قال في مبادئ القياس المبادئ الأقيسة على هذا الأساس وهي القضايا التي تكونها يعدونها ثمانية: يقينيات ومضمونات ومشهورات ووهميات ومسلمات ومقبولات ومشبهات ومخيلات وسنذكر التفصيل. طبعا كل قضية أو كل مبدأ من هذه المبادئ التي ذكرت لا يمكن استعمالها في هذا المبدأ في قياس آخر، مثلا في القياس البرهاني، انا لا اتكلم القضايا المخيله او القضايا الموضوعه في القياس البرهاني. كذلك مثلا في القضايا الخطابيه المشروعات مثلا او المقبولات لا تستعملها في البرهان، وكذلك مقدمات البرهان لا تستعمل في القياس الخطابي. يعني لكل قياس مبادئ تختص به، كما سيأتي إن شاء الله تباعها مثلا في صناعة الجدل. صناعة الجدل كقياس جدلي له مبادئ تختص به، من المبادئ التي ينتج بها المبادئ المشهورة والمقدمات القضايا المشهورة والقضايا المسلمة. إذا الأقيسة على وجه عام سواء كان قياس خطابي برهاني جدلي مغالطة كذا، كل الأقيسة لابد أن تعتمد على قضايا مسلمة يقيني على حد تعبيره. هذه القضايا إما أن تكون مظهورة إما أن تكون مشهورة مقبولة يقينية، ما شئت فعبر من هذه القضايا. كل قضايا تختص بقياس خاص، يعني لا تدخل أن هذه القضايا تستعمل هذه المبادئ في ذلك القياس أو مبادئ ذلك القياس في هذا القياس، وإنما كل قياس له مبادئ خاصة التي تختص بها وعلى أساسه ينتج. أولا الكلام عن القضايا اليقينية أو ما يقال باليقينيات. مصطلح اليقين فمعنا في أول مباحث الجزء الأول في أقسام العلم، وقلنا بأن تعريف اليقين جمع اعتقاد الجدل والتصديق بالتالي عنه، يطلق الاعتقاد هذا الاعتقاد الجدل الذي تقدم ذكره يقال له يقين. وعند عند يقين يعني انا اقطع بمضمون هذا الخبر ولا احتمل كذبه، يعني عدم احتمال كما يقولون النقض. كل خبر تعتقد به تصدق به وما تحتمل نقضه وانه لا يزول يسمونه يقين. هنا ذاك كلام عام كان، واتذكر فتذكر كما في ذهني بأنه الشيخ المظفر هنا أيضا وضع حاشية وقال هذا الإمام إذا ما كان ذاكر هذا الكلام أنه هناك يقين بالمعنى الفقط يقين بالمعنى العام. هنا الكلام عن نوعين من اليقين، عندنا يقين بالمعنى الأخر ويقين بالمعنى العام. اليقين بالمعنى العام اللي يعرفونه بأنه هو مطلق الاعتقاد الجازم، وقال له مطلق الاعتقاد سواء كان طابق الواقع أو لم يطابقه، المهم أن يحصل عندي اعتقاد طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. صرف هذا الذي يحمل في ذهني جهلا مركبا، افترض انه الذي يقول بان الارض مسطحه وليست كرويه، هذا المثال لكنه هناك اذا تتذكرون في الجهل المركب، من يؤمن بان الارض مسطحه وليست كرويه، هل هذا من العلم او ليس من العلم؟ ليس من العلم، لان العلم هو انطباع صوره شيء، نفس الشيء تنطبع صورته لا شيء اخر. الجهل المركب عبارة عدم مطابقة الصورة التي في الذهن للواقع، لذلك عبارة عن انطباع صورة الشيء في الجهل المركب غير انطباع صورة الشيء، وإنما انطباع صورة غير ذلك الشيء. فإن هذا الذي يؤمن بأن الأرض مسطحة، الصورة التي في ذهنه صورة الأرض المسطحة، في الواقع الخارجي أن الأرض كروية، الذي انطبع في ذهنه غير ما هو في الواقع، فيقولون ما في ذهني لم يطابق واقع، لم يطابق الواقع، وما لم يطابق الواقع ليس بيقين. الجهل المركب هو يقين اعتقاد عنده، اعتقاد جازم لكنه يقين بالمعنى العام. او مثلا انا عندما اعتقد مثلا بان الموسيقى هي حتى الموسيقى المشكوكة انها محرمة، قدر الإمام المحرم زين، أن الموسيقى المشكوكة محرمة، أنا عندما أعتقد وأجزم بهذا لا أعتقد أنني فتشت على الدليل ثم
رجحت الأدلة التي تناسب مثل هذا الحكم واستنبط على الحكم هو الحكم، لا، وإنما عن تقليد مني للمرجع الفلاني الذي يقول بحرمة الموسيقى المسكوكة هذا أيضا اعتقاد يقال له. أنا أعتقد واعتقاد جازم أيضا يقول لي مثل هذا الأمر، يعني أنا لو جيني إنسان أقول هل تعتقد بحرمة الموسيقى المسكوكة؟ أعتقد اعتقادا جازم، لكنه هذا الاعتقاد منشأه ماذا؟ منشأه التقليد، هذا الاعتقاد الذي حصل لي منشأه التقليد. كذلك الاعتقاد الأول اعتقاد ذلك الرجل بأن الأرض مسطحة أيضا اعتقاد جازم، لكن منشأه جهل المركب. وقد يحصل لي اعتقاد أيضا لكن ليس بالاعتقاد القوي بنسبة 100% وإنما اعتقاد بنسبة 80% بالظهر. هذا يقولون اعتقاد يقبل الناقض، يقبل يعني أنا صحيح أرجح 80% أن هذا الماء مثلا أو أن هذا السائل مسكر أو خمر، لكن أحتمل أجوز نسبة 20% أن تكون هذه أن يكون هذا السائل ماء مثلا، فهنا أرجح نسبة معينة وأجوز الطرف الآخر، يعني أقبل النقد راضح التعبير. أيضا قد أتيقن بأن هذه نار، يعني أعتقد اعتقادا جازما دموي، وفعلا ما في ذهني مطابق للواقع، وبالإضافة لأنه ليس بتقليد، بالإضافة إلى أنه ليس بظن، ليس بجهل مؤكد، وإنما هذا باللام بالحواس قاعد ألمس أن هذا أن هذه نار مثلا، هذا أيضا يقال له اعتقاد. إذا الجهل المركب يعني ما يكون منشأه الجهل المركب يقال له اعتقاد جازم، ما يكون منشأه التقليد يقال له اعتقاد جازم، ما يكون منشأه منشأ واقعيا بالحس أو بالوجدانيات أيضا يقال له اعتقاد جازم، كله يقال له اعتقادات جازمة. هذا المعنى الاعتقاد الجازم يعني مطلق الاعتقاد الجازم يعبرون عنه باليقين بالمعنى الأعم، أعم لأنه يشمل هذه الأفراد، أعم لأنه يعم هذه الأفراد الثلاثة. أما الاعتقاد أو اليقين بالمعنى الأخر، بالمعنى الأخر يعني لا يشمل في مقابل العام أخصم عن اعتبار أنه لا يعم جميع الأفراد. الاعتقاد بالمعنى الأخر، هناك الاعتقاد بمعنى الاعتقاد الجازم يعني مطلق الاعتقاد الجازم، هنا لا، هنا اعتقاد مطابق للواقع لا يحتمل النقد غير مبني على التقليد، هو الاحترازية بعد اعتقاد كذلك الاعتقاد، يعني كما يحصل هناك اعتقاد اعتقاد مبني من العاقل، يعني النفس تعقل على مبني هذا الخبر تقطع به، هذا الاعتقاد مني لمضمون الخبر اعتقاد مطابق للواقع، بقولي مطابق للواقع ماذا أريد أن أخرج؟ الجهل المركب يكون خالص لأن الجهل المركب لا يطابق الواقع، وهذا يطابق الواقع. اثنين، لأنه هنا اعتقاد جازم قلنا مطابق للواقع لا يحتمل الطرف الآخر، بعبارة أخرى لا يقبل الناقض. ماذا أريد أن أخرج من وراء هذا الكلام أيضا؟ أريد أن أخرج الظن، الظن لأنه الظن عبارة عن تجويز الطرف الآخر، فعندما أقول مثلا بأن زيد ميت أظن بأن زيد ميت، يعني أنا أعتقد بنسبة 80% أن زيد ميت، لكن 20% أحتمل أنه ليس بميت، يعني هذا الاحتمال أجوزه أسمح له بالدخول، يعني يمكن أن 20% تقوى فتنقص نسبة 80%. القيد الثالث اللي يضيفه في التعريف في قولي اعتقاد جازم مطابق للواقع يحتمل فيها الطرف الآخر، يجوز فيها الطرف الآخر، يحتمل الناقض. القيد الثالث اللي يضيفه من غير تقليد، يعني ما أضاف في تقليد، ليس منشأه التقليد، لأن التقليد سبب زائل كما سنذكر الآن. إذا تم هذا وعرفنا التفريق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص، اليقين بالمعنى الأعم من اسمه بعد أعم باعتبار أنه يعم جميع الأفراد، سواء كان اليقين الذي هو في مطابقة للواقع، أو أن اليقين الذي يجوز في طرف آخر أو القائم على التقليد، كله يقال له يقين، لكن بأي معنى؟ بالمعنى العام، في مقابل اليقين بالمعنى الأخص الذي فقط وفقط يلتزم بأن يكون هذا اليقين مطابق للواقع غير قائم على التقليد، لا يجوز الطرف الآخر. ثم يوضح ذلك بتوضيح آخر، يقول بأن اليقين بالمعنى الأخص يتكون بعنصرين، ولما يقول يتكون يعني قوام اليقين بالمعنى الأخص لهذين العنصرين، حصل اليقين معنى، انفصل يقين لا يحصل بالمعنى الأخص، وإنما قد يكون هناك يقين بالمعنى الأخص في كلا الحالين، يعني في العنصر الأول أو في العنصر الثاني عندنا شيء مشترك بالنسبة لليقين، يعني هذا صاحب اليقين بالنسبة لي عندما يتيقن بشيء عندنا أنه رسول الاعتقاد بالنسبة له في مضمون الخبر، يعني عندنا خبر قضية، هذه القضية تحصل أنا أعتقد بمضمون الخبر، العنصر الأول اللي على أساسه يصير إضافة إلى اعتقادي بمضمون الخبر أن أعتقد بماذا؟ أن الخبر الذي أعتقد به لا يمكن نقصه، وقلنا بأنه الظن مو ظن بسرعة، الفرق بين الظن واليقين أن اليقين إذا تذكرون هنا بأنه اعتقال جازم لا ينظر فيه أو لا يجوز فيه الطرف الآخر نسبة 100% عبر عنه، بينما الظن 80% مع تجويز الطرف الآخر، يعني يمكن يقوى هاي نسبة 80% لا مجال، يمكن أن تقوى تصير مثلا تقوى تسقط تلك القيمة اللي هي 80% تكون القيمة العلمية للواقع حتى ما يكون الواقع أو يكون هذا الفرق بين الظن واليقين. العنصر الأول في يقين بالمعنى الأخر إضافة إلى أنك تعتقد بمضمون الخبر، أيضا تعتقد بأن هذا الخبر الذي تعتقد به لا يمكن نقصه، يعني أن الطرف الآخر لا يوجد هناك طرفان لهذا، لا عندنا طرفين، عندنا طرف واحد ولا نتصور أن هناك طرفا آخر، هذا الطرف نجوز فيه أن ينقض الطرف الآخر، يعني غير قابل للنقض حتى هذه، هذا هو العنصر الأول اليقين بالمعنى الآخر. أما العنصر الثاني نقول هكذا، أن الاعتقاد الثاني الذي حصل، طبعا عندنا اعتقاد أول وهو الاعتقاد بمضمون الخبر المشترك، الاعتقاد الثاني إضافة إلى أننا نعتقد بمضمون الخبر، نعتقد ماذا قلنا؟ نعتقد بأن هذا الخبر لا ينقاض، العنصر الثاني الذي يضم به اليقين في المعنى الأخر هو هذا، أن هذا الاعتقاد الثاني الذي تحصل لنا لا يمكن زواله، ومتى الشيء لا يمكن زواله؟ الشيء ما يمكن زواله إذا كان منشأ هذا الشيء منشأه على سبيل العلية، يعني أمر طبيعي عقلي تلازم بينهما، احنا عندنا قواعد عقلية ثابتة لكل معلول علة، واذا وجدت العلة يجب وجود المعلول، الشيء اذا وجد وجب، او كما يقولون العلة اذا وجدت وجب وجود معلولها، يعني هذا قطعي نقول هذه علة معلولة لا بد ان يحصل، ما يتصور ان نقول هذه علة وليس لها معلول، تذكروا ما قلت لما تحسنوا كنت تصوروا انه طلبوا هذا الشيء علة يفترض انه نجاهم الجر ولا ذا علمين هو علم لأنه ينجر الكرسي، الأمر موجود علم لكن ما موجود معلوم، هذا ليس إحنا نأخذ على مقولة الإضافة، يعني أنت لا تستطيع تقول هذا أب بدون أن يكون له ابن، ولا تستطيع أن تقول هذا ابن بدون أن يكون له أب، بعض من مراعبة الإضافة بينهما مشكلة نسبة بينهما، كذلك العلة والمعلوم من باب المقولة، لا تستطيع أن تقول هذه علة إلا لابد أن يكون لها معلول، ولا تستطيع أن تقول هذا معلول إلا لابد أن يكون له علة، هذا القانون العلمي معناه تلازم بين الطرفين، اذا حصلت العله المعلول لا ينفصل عن عوده من وجوده، لا بد من تحققه. من هذا الاعتقاد الثاني الذي حصل لنا هو عدم الناقض، اضافه الى انه لا ينقص نعتقد بانه لا يزول ثابت. يريد يشير الى شنو؟ الى مساله التقليد. مساله التقليد، في التقليد احنا ننظر هكذا، انني اعتقد بحرمه الشيء الفلاني لانني اقلد فلان لانه عالم او لانه من اهل الخبره او لان نقص في، على كل حال ان منشا اعتقادي في الشيء الفلاني قائم على اساس التقليد. هذا التقليد، التقليد مبني على اساس خارجي، يعني فرض انه مرجع، فهذا لما يسقط من المرجعيه فرض لما يسقط من المرجعيه يبقى اعتقادي بحرمه الشيء الفلاني، لا ينتبه لانه قائم على التقليد. او فرض يتبدى الراي، يتبدى الراي هم يتبدى من الحكم عندي، ما يثبت الحرمه، الحرمه تزول، الحكم يزول. بعبارة أخرى تقول المحمول الموضوع يزول هنا في هذه القضية، لأنه قائم على شيء ليس الارتباط بينه وبين سببه ومنشئه ارتباط من باب التلازم عقلي، من باب العلمي، وإنما منشئه منشئ عرضي يزول لا يبقى. نقول بأنه إليك يزول معنى الأخر. نحن صحيح أولا نعتقد بمضمون الخبر، ثانيا نعتقد بأنه لا يقضى على الخبر، ثالثا نعتقد بأن هذا الخبر لا يزول أصلا لأنه من هذا القبيل، عدم زواله لأنه من هذا القبيل. واضح الفرق بين اليقين والمعتقد؟ هذا الفرق بين الزابين في عنصرين الزابين واضح، ان اليقين بالمعنى العام مطلق الاعتقاد، يعني كل شيء تعتقد يقول لا يعني، ينظر فلان مثلا فلان يقول بان الارض لا تنقل معنى هو متيقن بانه بعد الارض، هذا هو يقين واضح، يقين حقيقي، وإنما هذا يقين إذا صح حديث تجاوز يعني هو أبو الجهل المركب يقول لا يقين، اللي يقلب يقول عنده يقين، اللي عنده يقين حقيقي هم هذا هو يقين بالمعنى العام لأنه يعم كلها، لكن اليقين بالمعنى الآخر لا، يقين بالمعنى متألفين الواقع إذا صح، يقين حقيقي، اليقين اللي يكون فيه الاعتقاد مطابق للواقع هذا لا يقبل الناقض، إضافة إلى أنه لا يقول نقص لا يزول ثابت. هذا العنصرين اليقين بالمعنى الأخر يتكون بهذين العنصرين، يعني إضافة إلى أنه اعتقاد بمضمون الخبر يكون فيه اعتقاد بماذا؟ اعتقاد بأنه لا ينقص، إضافة إلى أنه لا ينقص اعتقاد بأنه لا يزول، بخلاف التقليد. التقليد ايضا اعتقاد، انا اعتقد بحرمة الشيء الفلاني لا يقل الحال الفلاني، لكن هذا الاعتقاد يزول لان منشأه انت منشأ اي راضح التعبير. كذلك في الظن، الظن ابدا بشيء لكنه يقبل الناقص، بينما هذا الاعتقاد لا يقبل. طيب انا كما هذا الكلام هو اليقين، واليقين على قسمين، معنى الاساس ومعنى عام. نقول سبب الاعتقاد دائما مختلف، يعني اعتقاداتنا اسبابها تختلف، على هذا الاساس قسم القضيه الى قضيه يقينيه منشأ اعتقاد مختلف، لا تفضل يعني مره يكون منشأ اعتقاد مثلا امور حسيه يكون قضيه يقينيه، ثالثا يكون منشأ اعتقاد مثلا منشأ اعتقادك مثلا التقليد، زين ايضا يقال لها هذه قضيه مبنيه على التقليد، اي قالت القضيه اليقينيه وهذه قضيه غير يقينيه. احنا اي اليقينيين الذي نريده في مباحثنا؟ اليقين اللي نريده واحنا نريد نستخدمه في صناعه البرامج ان شاء الله، اليقين بالمعنى الاخر بالمعنى العام اللي نشغل به، على هذا الأساس إذا اختلفت أسباب الاعتقاد مناجع ماله راح نستوي عندنا القضايا على اسمين، قضايا يقينية وقضايا غير يقينية. القضايا اليقينية اللي هي البديهية راح نسميها راح ناخذها تفصيلا، وقضايا غير يقينية هذه القضايا غير يقينية يعني كسبيات إما أن تكون تنتهي إلى قضايا لابد، وهو لابد أن القضايا القضية لابد أن تنتهي إلى قضايا يقينية بديهية. على هذا الأساس قالوا بأن أصول القضايا اليقينية أو أصول القضايا أصول القضايا هي البديهية وأصول اليقينيات هي البديهية، يعني هذه اليقينية تركز على بديهية، هذه الكسبية لا بد أن ترجع إلى قضايا بديهية، فأصول اليقينيات بالتالي ماذا ستكون؟ القضايا البديهية. ثم أن اليقينيات التي نريد أن نتكلم عنها على ستة أنواع وستة أقسام بحسب الاستقراء كمان وليس بحسب العصر العقلي. ولما يقولون بحسب الاستقراء شنو الفرق بين الاستقراء والعصر العقلي؟ مر معكم في كثير من الموارد فارق بينهم على اساس مره في قطر مر معاكم في كتب التحليل كثيرا وتمت ذلك في الاستقراء او في العصر الحقيقي. يريد يشير الى نكته وهي في اي موارد في اي هنا في الاستقراء انه هذا اللي توصلنا اليه، يعني ممكن انه بس بعد فترة يخلص لنا بالرابع بالرابع مثلا ممكن، بينما الحصن عقلي استحالة وجود فرد هذا غير هذه الأفكار. الحصن العقلي إبارة غير الحصن العقلي والاستقرار على هذا، ولذلك قال كل استقرار توصلنا إلى أن اليقينيات أو أنواع اليقينات ستة وكل جزء كل جزء. لو قال بالحصن العقلي فإنه لا يمكن أن يكون هناك فرد غير هذه الأفكار. طبيعي إذا سألتم نظر لي في حفظ بالنص سابق حتى يفهمون أول نص. وهي ستة أقسام كما قلنا، هي أوليات ومشاهدات وتجريبيات ومتواترات وحسيات وفطريات. أول القضايا اليقينية هي الأوليات. الأوليات وتعرف بأنها القضايا التي يصدق بها العقل لذاتها، يعني من غير واسطة العقل بمجرد أن يتصور طرحية القضية موضوع القضية محمول القضية مع توجه النفس في الجزء الأول مع توجه النفس لهذا الأمر العقل يصدق بها ولا يحتاج إلى توسط واسطة، لا يحتاج إلى سبب خارجي بواسطتي أن يصدق بهذه القضية. فعندنا مجموعة من القضايا، وبعض القضايا يصدق بها بهذه الصورة وبعض القضايا يصدق بالخارج كما سيأتينا. هذه القضايا، القضايا الأولية العقل يصدق بها لذاتها من دون حاجة إلى سبب خارجي حتى يحصل التحليل. يعني عندنا القضية لها محمول، القضية لها موضوع، بمجرد أن يتصور الطرفين الموضوع والمحمول وتتوجه نفسه إلى ذلك يحصل له التصديق بها. هذا إن شاء الله اللي راح يجينا في بعض المباحث القضايا المنتزعة أو التصديق المنتزع من الذات كما أو من المنتزع من مقام الذات كما سيحصل. نزل هذه القضايا اللي هو القضايا الأولية البديهية التي كثير ما نقرر الكل أعظم من الجزء. أنا مجرد أتصور الكل، مجرد أتصور أعظم من الجزء تتوجه نفسي إلى ذلك فعلا يحصل عندي تصديق واعتقاد ويقين بأن الكل أعظم من الجزء مع بشرطي
توجه الناس. ولقد ضربنا مثلا في الدروس المتقدمة ما في يعني هذا المثال ضربته وكثير ما استهدفت فيه الطلعة. طبعا هذا لا يضر بأن القضية يقينية بأن القضية بديهية، وإنما هي قضية يقين. غاية الأمر عدم توجه الناس إلى ذلك. فمثلا لو كان عندنا إبريق وهذا الإبريق له أنبوبة طويلة بحيث أن الطولة جدا طويلة من هذه الأنبوبة، الأنبوبة من يعني ملتكم طولة من هنا إلى الفرق أي هو الأكبر راح يكون دائما عندنا أن الكل الأكبر أعظم من الأصغر، الكل أعظم من الجزء. أي هو ما أكبر، أنبوبة الأبريق أم الأبريق؟ أنبوبة الأبريق راح تكون أكبر، بينما هذا من صحيح الأبريق يكون دائما أكبر من الأنبوبة. صحيح مثلا أن الكل، أنتم ماذا تقولون في الكل أكبر من الجزء؟ قضية يقينية أو قدرية؟ لا، قضية بديهية وتؤمنون بها بأن دائما الكل أعظم من الجزء. فكيف قلتم بأن أنبوبة الأبريق أكبر وأعظم من الأبريق؟ وإنما لعدم توجهنا الأبريق هو كل من ضمن هذا من أجزاء الإبريق وماذا؟ الأنبوبة فهي جزء منه. فمتى ما قلنا أن أيهما أكبر الأنبوبة والإبريق دائما الإبريق أكبر من الأنبوبة، لكن لعدم توجهنا وشرط في حصول القضايا الأولية وبناهتها هو توجهنا. فهذا المثال دائما أضربه ودائما يشتبه فيه الطلبة، لأنه وأنا أتكلم أمضبط بالقناة الزرابي العظمى وأنا أقول لكم إذا ما تدري أبريق وفي أنبوبة تكت عن الأبريق تمنى حدث دائما عن أنبوبة، أنبوبة طويلة برسة إلى الحرام وأمضبط بالكلام وأتكلم عن الأنبوبة. الأنبوبة يصول مسكة الأبريق أتصور فعلا من الأنبوبة أطول من الأبريق وهي لا هي جزء من الكل. فتم أخر وتم أكبر جزء من الكل، دائما الكل أكبر دائما الكل أكبر، لكن يحتاج إلى كما قلنا إلى توجه من الناس. أو مثلا أن القضاء لا يجتمع فذلك من القضايا الأولية، مجرد أن تتطور الطرفين وتتوجه نفسك إلى ذلك تصدق وتذعن وتعتقد بذلك. ثم أنهم قسموا الأوليات على اثنين. الأوليات تارة تكون أوليات جلية واضحة، وتارة أوليات غير جلية وغير واضحة، يعني بعبارة أخرى كفية. زين، الأوليات الجلية هي كالأمثلة التي تقدم ذكرها، بمجرد أن نتصور الموضوع نتصور المحمول تتوجه نفسنا إلى هذا الأمر يحصل عندنا اعتقاد ويقين بهذه القضية. يعني يكفي تصور القاعدة. الأوليات الخفية، الأوليات الخفية هي في ذاتها أوليات، غاية الأمر أنها خفية لحصول التباس، التباس من تصور أحد الحدود يعني أحد الطرفين، يعني التبس في تصور الموضوع أو التبس في تصور المفهوم. نتيجة الالتباس في التصور يحصل عندنا خطا في مثل هذه القضية، وتتحول عندنا القضية التي هي أولية إلى قضية لا تكون أولية. ومن تجمع توجه الناس نتيجة الالتباس، يعني هناك عدم توجه الناس وتوجه الناس في هذا الأمر، هنا يحصل الالتباس في التصور. فتتحول عندنا القضية التي هي قضية أولية بديهية إلى قضية ماذا؟ أصلا قضية نظرية كسبية تقام عليها الأدلة والبراهين. وخير مثال معروف، هذا المثال طبعا مثال فلسفي ويمر معك في الفلسفة إن شاء الله، بل هو من جب الفلسفة، والفلسفة فسد كثير من المسائل الفلسفية قائمة على هذه المسألة، وهي المسألة المعروفة القول بأصالة الماهية أو بأصالة الوجود. وطبيعي أن أكثر الفلاسفة وهم كما يعبر عنهم بالبشائين ولا صدر نوان كلام فلسفة كلهم يقولون بأن يقولون بأصالة الوجود لا بأصالة الماهية. وعلى هذا التباري صاحب المنظومة أنشد منظومته بهذا، يقول أن الوجود
عندنا أصيل يعني نقول بأصالة الوجود، دليل من خالفنا عليل يعني الذين خالفونا بأنه القول بأصالة الرأي ولا يقولون عن أصالة الوجود دليل عليل لا تكلم على شيء لا علينا. هذه مسألة فلسفية أصالة عن جنس ولا يمكن على البشرية عن طي الواحد حجي عادي بس مصطلة أصالة ما هي يعني هل أن الموجود واقعا الوجود أو الماهية. فأصحاب أصالة الوجود هم المشاؤون قالوا نحن نقول بأصالة الوجود يعني أن الوجود هو الواقع هو الحقيقي أما الماهية اعتبار. الإشراقيين قالوا لا نحن نقول بأن الماهية هي الواقعية هي الموجودة واقعا فأما الوجود اعتبار فقالوا بأصالة الماهية والذين في مقالون قالوا بأصالة الوجود مشاعين إشراقيين جماعة حرصوا سرهم المشاعين الذين يمشون مع الدليل دائما يطلبون الدليل الإشراقيين طبعا في هؤلاء هكذا طبعا هم 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 الدليل لا لا يعتمدون على العقل وإنما يعتمدون على الإشراق ما يشرقه الله على كل الإنسان هذه مدرسة إشراقية في مقابل مدرسة الشرعية. هذه المسألة التي هي مسألة فلسفية دقيقة وتقوم عليها كثير من المسائل الفلسفية احنا في موضوعنا بالمنطق مثال المثال هذا قال بأن الوجود موجود قضية الوجود قضية هذه قضية أولية من القضايا الإشراقيون لما وقفوا على هذه القضية حولوها إلى قضية باطلة صحيح وأقاموا الدليل والبرهان على أطلالها وأثبتوا على أثر ذلك قولهم وهو أن الأصالة لمن عندهم للماهية وليست شلون جاءوا إلى هذه القضية الوجود موجود ضمن القضايا الأولية الخفية خفاؤها يكون نتيجة للالتباس في تصور على الطرفين كل المضمرة هنا حصل لهم الالتباس في تصور المحمول قالوا الوجود موجود ما معنى موجود موجود يعني شيء له الوجود موجود يعني شيء له الوجود موجود يعني شيء له الوجود فجاءوا بعد أن فهموا هذا الكلام قالوا وعلى ذلك لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود ليش يبغون يسبون الواقعية من الوجود يسبونها لمن للماهية لماذا لا يصح أن نحكم على الوجود بأنه موجود قال لأن لو قلنا بأن الوجود موجود يلزم من ذلك المحال تسلسل يعني راح يتماسك الوجود موجود موجود يعني ماذا يعني شيء له وجود ثم ان هذا الوجود له وجود اخر ثم الوجود الاخر يحتاج الى وجود لان هذا الوجود الذي هو موجود يحتاج الى وجود يعني انه شيء له وجود هذا الوجود ايضا موجود يحتاج إلى وجود شيء له الوجود هذا الوجود أيضا شيء له الوجود هذا الوجود لو يحتاج إلى وجود أتواصل السلسلة وهذا تسلسل والتسلسل ليس له نهاية وهو باطل ولأجل هذا لا يصح أن نحكم على الوجود بأنه موجودات لزوم التكسر، وبالتالي لا نقول بأصالة وجود، وإنما نقول بأصالة
ماهية. هذا
الشيء بما هو هو، يعني هكذا من حيث الماهية، من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، يعني الشيء اللي هو أنا حاق الشيء الذي قبل أن يتحقق له الوجود. هذا إذا تذكروا مرة في القضية قبل أن نوجه تقولوا أنه جيد فاضل ابنك الى ما هي الموجود الى الماهية الاعتبارية، يعني فاضل من حيث هو ليس الا هو، ما الى شيء بعد، ما انت من شيء ليس الا هو، لا موجود موجود هو ولا معلوم، يعني لا الوجود ضروري الى، لو كان الوجود ضروري الى كان واجب الوجود، ولا العدم ضروري الى، لو كان العدم ضروري كان مستحيل، فلا هذا ولا هذا، هذا اللي يسمونه الممكن، هذا اللي يسمونه الممكن، ما هي بمعنى هذا؟ فنقول الاصل الماهية لا الوجود، لان لو الوجود هو الاصل وقلنا باصل، يعني الوجود هو الواقعي، وانما الماهية اعتبارية، لا يلزم التسلسل الذي ذكرنا. وإنما نقول بأصالة الماهية والوجود اعتباري حتى نخرج من هذا الإشكال. وجه الكلام هذا هو إشكال على هذا الأساس. القضية الأولية التي من اليقينيات الوجود موجود ليست بيقينية ولا أولية عند الإشراقيين، هذا هذا، ولكن نقول هذا الدعوة الذي يدعيها الإشرافيون، هذا الزعم الذي يزعمونه نتج عن الغفلة، هم غفلوا، هم غفلوا فتصوروا بأن كلمة موجود لها معنى واحد، موجود يعني شيء له صور واحد، بينما موجود لها معنيان، موجود بمعنى شيء له الوجود ولها معنى ثالث بمعنى أن لا يكون الوجود زائدا عليه بكونه موجودا، هو زائد عليه، يعني الموجود إذا صح التعبير هو عين الوجود، يعني نقول الموجود له معنى مشترك، معنى شيء له الوجود ومعنى ثاني لا، بأنه نفس الموضوع المحلول المشتق منتزع من المبدأ إلى التعبير حتى تعبير عظيم، يعني موجودة مأخوذة من نفس الوجود، هي عين الوجود لا شيء آخر. مثال مرة تقول بأنه هذا جسم أبيض، زين؟ ونقول البياض أبيض، قضيتين البياض أبيض والجسم أبيض، لما نقول جسم أبيض يعني عندنا شيء هو جسمه، ثم عرض عليه البياض فأصبح الجسم أبيض، فهنا أبيض بمعنى شيء له البياض، شيء له بياض، هذا معنى. ومرة نقول البياض أبيض، البياض أبيض، يعني مو معنى البياض أبيض، ليس معنى أبيض يعني الشيء يعني جسم أول وبعدين البياض عرض عليه، بياض أبيض يعني أبيض، يعني الأبيض عين البياض، لا فرق بينهما، لا يوجد شيء زائد على البياض حتى نقول هذا الشيء زائد مثل البياض، هذا يسمون عنه بالفلسفة يسمون المنتزع من مقام الذات، المنتزع من مقام الذات، يعني الأبيض شيء منتزع من البياض، الوجود شيء منتزع من الموجود، شيء منتزع من الوجود، انتزعنا من مقام ذات الوجود، من مقام ذات البياض، لا شيء ثبت له البياض، هو ولا شيء ثبت له الوجود. وإن كان قلت الوجود له معنيان، موجود له معنيان، أبيات له معنيان، موجود بمعنى شيء له الوجود، وبمعنى أنه لا، هذا الموجود منتزع من عين الوجود، من عين الذات. كذلك الأبيات له معنيان، بمعنى شيء له الوجود، يعني كالجسم الذي له البياض، وبمعنى ثاني لا، بأنه أن الأبيض منتزع من ذات البياض، من عين البياض، رسم المنتزع من مقام الذات. فتارة يكون بهذه الصورة وتارة يكون بهذه الصورة. في قضيتنا الذي ذكرناها الوجود موجودون، كلام الإشراقيين لا يأتي، لأن الإشراقيين تصوروا بأن معنى موجود ليس لها إلا معنى واحد فقط. عندما نقول موجود بمعنى شيء إلا الوجود، يقول هذا صحيح، وعلى معنى من المعاني. أما هناك معنى آخر، وهو ما يعبر عنه المنتبع في مقام الذات. فقولنا الوجود موجود يعني هذه كلمة موجود، وهو اللي عبرها من المشتاق منتزع من المبدأ وهو الوجود. فهذا قالوا منتزع في مقام الذات، يعني بعبارة أخرى عينه، هذا عينه الموجود، عين الوجود. الأبيض عين البياض، وليس شيئا زائدا على ذاته. واضح يا سلام؟ يعني ماكو شيء زائد على ذلك. إذا تم هذا الكلام، إذا وضح هذا، نقول هناك التباس في تطور في تصور المحمول موجود. الوجود موجود عند الإشراقيين، حصل التباس في تصور ماذا؟ في تصور المحمول. هذا الالتباس جعل منهم أن يحولون القضية من قضية أولية يقينية إلى قضية نظرية، أقاموا عليها الدليل والبرهان. هذا النوع نقول لا، هذه ليست بقضية كسبية، وإنما هي قضية أولية يقينية. أقول لكم هذه ليست مثابة الكل أعظم من الجزء، ليست مثابة النقيضان لا يجتمعان، فكيف قلتم بأنها قضية يقينية أولية؟ قلنا بأن القضايا اليقينية الأولية ليست هي القضايا الأولية الجلية، وإنما على قسمين، يقينيات جلية أو أوليات جلية وأوليات خفية، وهذه من القضايا الأولية الخفية. والحمد لله رب العالمين.